السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني على التوالي مع أبواب اللباس، ما يحل وما يحرم من الثياب كما بينتها سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تحريم ثياب الحرير، وهذا التحريم خاص بالرجال كما انعقد الإجماع، وكما دلت الأحاديث الكثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الحرير بيد وأمسك الذهب بيد، ثم قال: هذان حرام على رجال أمتي حل لإناثهم. الذهب والحرير حرام على رجال الأمة، على كل مسلم ذكر. طيب، لو كان طفل صغير ذكر، هل يثبت التحريم بخصوصه؟ على الراجح نعم، حتى الأطفال الصغار من الذكور لا نلبسهم الحرير ولا نعودهم على لباس الحرير. وكذلك الذهب حرام على ذكور الأمة، على رجال الأمة حلال للإناث. وكما قلنا، العلة في إباحة هذه الزينة للإناث للنساء لأن الله علم أنهن مجبولات على إظهار الزينة، وأنهن لا يطقن الصبر عليها، فأباح الله ذلك للنساء فضلا منه ومنا، وحرم ذلك على الرجال لأن هذا لا يتناسب مع الفحولة ولا مع الذكورة ولا مع أخلاق الرجال. في اللقاء الماضي تواصلت معنا أخت كريمة وذكرت يعني مسألة استوقفتني، ولعلها استوقفتكم أيضا. قالت إن هذه المسألة لماذا لا تطرح على البحث المعملي، يقوم بعض علماء المسلمين ببحث معملي حول حقيقة مادة الذهب ومادة الحرير، التحليل لهاتين المادتين، وربما يصل إلى نتائج تدل على أن لها تأثيرا عكسيا على الذكور. وأنا يعني وإن لم أوافقها على قضية أنها تبقى مادة بحث معملي، لأن المسلمين يعني عندهم من الهموم ومن المشاغل ما يحتاجون إلى أن يبحثوا أكثر من هذه المسألة، لأني وافقتها على النتيجة المرجوة، وهو أن الذي يلبس هذه الثياب عادة يتشبه بالنساء، يكون فيه تشبه بالنساء، وربما تشبه بالمشركين، لأن المشركين يستحلون هذا، يستحلون ثياب الحرير ويستحلون حلي الذهب، ويرونه خاصة في سادتهم وملوكهم وأغنيائهم، فهذا فيه تشبه بالكفار وفيه تشبه بالنساء، وكلا الأمرين ممنوع. التشبه بالكفار يجعلك تميل إلى منهجهم إلى طريقتهم، تنسى حكم الولاء والبراء، والتشبه بالنساء يجعلك تميل إلى الميوعة وإلى التخنث وإلى الرقة التي تناسب النساء وربما لا تناسب فحولة الرجال. طيب ألا يوجد استثناء؟ يعني رجل يريد أن يلبس الحرير ولا يريد أن يخالف الشريعة، أقولها مرة ثانية، رجل مسلم يريد أن يلبس الحرير ولا يريد أن يخالف حكم الله ولا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع هذا؟ أقول نعم. العلماء أباحوا لبس الحرير للرجال في مواطن. الموطن الأول أن يلبس قدرا من الحرير لا يستر الجسم ولا يستر العورة، وإنما يلبس قدرا قدر بأصبعين وقدر بثلاث وقدر بأربع، يعني هذا أقصى تقدير لما يلبس من الحرير بالنسبة للرجل. ولو تصورنا على أقصى تقدير أربع أصابع، على أقصى تقدير لو استخدمنا الثوب الحريري بهذا الحجم كيف سنستخدمه؟ أكيد هنستخدمه إيه؟ كسجاف لبعض الملبوسات، يعني لا مانع أن العباءة التي يلبسها الشخص أنها تكفف بسجاف من الحرير، يبقى قرابة الأصبعين في كل ناحية من الداخل ومن الخارج، يبقى مقدار أربع أصابع لا مانع. أو أن يجعل في كم ثوبه، أن يجعل في كم ثوبه أو في جيب الثوب، جيب الثوب اللي هو فتحة الصدر، أن يجعل فيه سجاف النحل، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. السبابة اللي هي المسبحة، سميت سبابة لأن المستب أو اللي بتخانق بيقول لك عندك إلزم مكانك، كأنه يستخدمها للسباب والتهديد، وسميت مسبحة لأن المصلي يحركها في التشهد. والوسطى هي وسط الأصابع، والسبابة والوسطى قرينان، وكثيرا ما تستخدم هذه الإشارة في الأحاديث، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ثم قارن بين السبابة والوسطى فهما أقرب أصبعين يحركهما الإنسان من يده، أقرب أصبعين يستطيع أن يمثل بهما الإنسان ويحركهما الإنسان من يده. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. هذا عند البخاري. وفي رواية عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة. هل لفظة أو هذه للتخيير أم أنها للشك من الراوي؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن على أقصى تقدير ما يباح التزين به من الحرير للرجل في ثوبه هو قدر أربع أصابع، أقصى تقدير، أقصى تقدير، أو قدر الأصبعين، وأنا جمعت بينهما فقلت إن لو كفف عباءته بقدر أصبعين من كل ناحية يبقى قدر أربع أصابع. بعض الناس ربما تحتاج إلى ثياب فيها زينة أو نحو هذا، فيستخدمون هذا القدر من الحرير فلا بأس به. هذا هو حديثنا الثالث. الحديث الرابع، وتذكروا أن احنا عندنا ستة أحاديث في هذا الباب. الحديث الرابع حديث البراء بن عازب قال وهو يصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. يبقى هذا الحديث واضح أنه إيه؟ البراء بن عازب يصف لنا هيئة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ما رأيت، طبعا أنا ما رأيت النبي، أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت عزيزي المشاهد وأنت أختي المشاهدة الكريمة ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رآه أصحابه. وهذه ميزة ما أعظمها، ما أشرفها، أن يهديك الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يوفقك الله لأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء. لأجل هذا تذكرون حينما دخل وفد من التابعين على رأسهم حسين بن سبرة على زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، لقيت خيرا لم نلقه نحن، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لنا أن نراه في الدنيا، وقد عاش في زمن لم يهيئ لنا ولم يقدر لنا. لكن زيد بن أرقم: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلفه، وغزوت معه، وسمعت حديثه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. من منا وفق له هذا الخير، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طائعا له، مصليا خلفه، يخرج في الجهاد في سبيل الله معه، يصلي الصلوات الخمس وإمامه محمد صلى الله عليه وسلم، يسمع حديث النبي وتعليمات النبي وقراءة النبي للقرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بأذنيه، فيتعلم من مشكاة النبوة. من نال هذا الخير إلا خير قرون الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا نالوا الشرف ونالوا الفضل ونالوا الدرجة العالية، فهم خير قرون الأمة، بل هم خير قرون البشرية بعد النبيين صلوات ربي وسلامه عليهم ورضوان الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب هذا كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يروي لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الذكر الذي يقوله عند النوم. يقول البراء بن عازب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أخذت مضجعك للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى لي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. يقول البراء: فقلت: أستذكرهن، أي حفظتهن، سمعتهن وعيتهن وردت هذه الكلمات، فقلت: أستذكرهن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل قل: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وأنا لن أقف مع هذا الحديث، حديث الذكر عند النوم والوضوء عند النوم، فإنها من سنن الفطرة وسنن الهدي الثابتة عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أشير هنا إلى علاقة ذلك الرجل الصاحب بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه وهو يرى الحبيب في هيئة حسنة فيصفه لنا، يصف لنا من بهائه، من حسنه، من جماله، من عظمته، فيقول: ما رأيت، أي ما رأيت أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوه مرة وقد طال شعر رأسه حتى نزل إلى مرفق إلى منكبيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل شعر الرأس ويعتني بشعر الرأس ويقول مقالته المشهورة: من كان له شعر فليكرمه. فكان يكرم شعر رأسه بالطيب وبالزيت الذي يساعده على الترجل، الترجل احنا بنسميه في مصر التسريح، يسرح شعره يرجله. وكان يدلي رأسه وهو في المسجد معتكف لعائشة لتغسل له رأسه وترجل له رأسه وهو في المسجد بأبي هو وأمي. البراء يقول: ما رأيت من ذي لمة، اللمة هي شعر الرأس إذا انسدل على القفا فبلغ المنكبين. المنكب هو ده منكب وده منكب، فإذا سدلت شعر رأسك ونزل لحد كده يبقى إيه؟ يبقى اسمها لمة. وهذا كان معهود بالنسبة للرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان هذا قبيحا ولا ممقوتا ولا مستنكرا ولا مستهجنا، كان هذا يفعله الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أهل الجاهلية والكفر أو كانوا أهل الإسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا إرشادات تتعلق بتربية الشعر، فكان يربي شعره وكان ربما يحلقه كله بالموس كما في الحج والعمرة، كان إذا تحلل من إحرامه في الحج أو في العمرة حلق رأسه بالموس ودعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. يقول البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة، ذي يعني صاحب، اللي هي من الأسماء الستة، ما رأيت من ذي لمة يعني من صاحب لمة. اللمة خلاص نعرفين ان الشعر يقال له لمة اذا وصل الى المنكبين، فاذا زاد على ذلك يقال له جمة، يقال له جمة. البراء يقول رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة سوداء، هكذا جاء في رواية سوداء، وفي رواية بغير إضافة سوداء. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود، لم يظهر فيه أثر الشيب، لم يظهر فيه أثر الشيب. يقول البراء: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء. يعني ايه حلة؟ احنا ممكن نطلق الحلة على الثوب، نطلق كلمة حلة على الثوب، نقول ايه؟ اشتريت حلة جديدة، يعني اشتريت ثوبا جديدا او لبست حلة جديدة، نقول هذا. لكن هذا اطلاق غير صحيح، لان الحلة لا يقال حلة إلا إذا كان الثوب مكونا من قطعتين. خدوا بالكم المعنى ده، لا يقال حلة إلا إذا كان الثوب مكونا من قطعتين، يعني ثوب علوي وثوب سفلي. ولهذا يقال للإزار والرداء اللذين يلبسهما المحرم في إحرامه يقال لهما حلة. يعني ممكن ألف إزار على وسطي وأضع الرداء على كتفي ويقال لهما حلة. ممكن يطلق الآن على البذة أو البدلة اللي بتلبس الآن، اللي هي عبارة عن بنطلون وجاكت، ممكن يقال عنها حلة. الشاهد هنا إن الحلة ثوبان سميت حلة لأنه يحل أحدهما فوق الآخر، ينزل الثوب العلوي فيكسو الثوب السفلي ويعلوه أو يحل عليه، ولهذا سميت حلة. وقيل لا يقال لها حلة إلا إذا كانت جديدة، لا يقال حلة إلا إذا كانت الثياب جديدة، لأنك حللت عنها الأوراق أو الأكياس. تعرفين الثياب الجديدة تأتي مغلفة، تأتي مغلفة، فأنت إيه تفك عنها أو تحل عنها الأشياء التي تربطها، يبقى سميت حلة لأجل هذا. المهم أن البراء بن عازب يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. صلى الله عليه وسلم، ليس بالقصير ولا بالطويل، تحتمل أنها صفة للشعر وتحتمل أنها صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا أنها صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، قال ربعة يعني لا هو طويل ولا هو قصير. ساعات كده تشوف إنسان قصير قزم، إما تشوفه تستخف بيه، تستخف بيه استهزاء أو تعجبا، وساعات تجد إنسان طويل طول ممقوت، فما تشوفه برضو تستخف بيه ازدراء أو تعجبا. الإنسان في العادي اللي هو ما بين الطويل والقصير، لا هو بالطويل الممقوت ولا بالقصير المرذول، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ربعة أي في طوله، لا هو طويل ولا هو قصير، متوسط الطول. وكان شعره يضرب إلى منكبيه، كان يسدل الشعر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسدل الشعر خلف رأسه، وأحيانا يفرق، يعني يعمل فارق، فارق في النصف المنتصف. انتوا عايزين عارفين الفرقة، بعض الناس بيفرق من على اليمين أو من على الشمال، يفرق الشعر بالمشط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعر رأسه من المنتصف، وهذا ثابت ثبوتا يقينا أو يقينيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره إسدال الشعر للخلف. وبعض أهل العلم قال هذا جائز وهذا جائز، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا ليبين لنا الجواز. وبعض الناس يطيلون الشعر تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر حسن، أمر جيد إن كان في بيئة لا تستنكره، لأنك إن فعلته في بيئة تستنكره فقد فعلت فعلا حسنا في وسط لا يحسن تلقيه ولا التعامل معه. بعض الناس يقول هذا تشبه بالنساء مثلا، فينكر عليك باعتبار ان هذا فيه تشبه بالنساء، وهذا غير صحيح. لكن ان كان النساء قد صار العرف في بلادنا انهن يطلن الشعور، وهذا حقيقي بالنسبة للنساء، هذا حق بالنسبة للنساء، فهنا قد يراه البعض تشبها، لكن في زمن النبوة ما كان فيه اي اشارة للتشبه، ولهذا كان هذا يعني مقبولا من الرجال مقبولا من النساء، كان زينة في الرجل كما هو زينة في المرأة. لكن الذي يميز بقى زينة الرجل أن الرجل سيطلق شعر رأسه إلى منكبه أو إلى منكبيه، وأيضا سيطلق العنان لشعر اللحية، يبقى شعر اللحية إيه ده زينة الرجال. السيدة عائشة قالت: سبحان من زين وجوه الرجال باللحى. الشاهد الذي أريد أن أقوله في هذه المسألة أن هذه سنة من سنن العادات، سنة من سنن العادات، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق شعره حتى بلغ وصار لمة وصار جمة، وحلق شعره كله كما تعلمون، فكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول أحد إن هناك سنة ثابتة ما عداها بدعة. لا، الرسول حلق شعر رأسه، الرسول ربى شعر رأسه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وهذا يدل على إباحة إطالة الشعر مع إكرامه. إكرامه يعني إيه؟ يعني ممنوع يبقى الشعر فيه آفات أو في حشرات. إكرامه يعني إيه؟ يعني تعاهده بالنظافة. إكرامه يعني إيه؟ يعني تجميله وتسريحه ووضع الطيب أو وضع الزيوت المناسبة عليه، فإن هذا كله من إكرام شعر الرأس وكذلك شعر اللحية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بالطويل وما بالقصير، لكن هنا وقفة مع هذا الحديث لابد أن نقف معها وقفة مطلوبة. البراء بن عازب يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الأحمر الخالص، فكيف نوفق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فعله؟ الحافظ ابن حجر ذكر لأهل العلم في هذه المسألة 10 أقوال، منها قول بكراهية اللبس الأحمر مطلقا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره لبس الأحمر، وفي رواية كما عرفتم لمياثر الحمر، وكان يحب لبس البياض. يعني هنا في البخاري أنا جايب لكم بابين من البخاري، الباب الأول اسمه باب الثوب الأحمر، وذكر فيه البخاري حديث البراء بن عازب هذا عن البراء قال، بس رواية أخرى بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، مربوعا يعني ربعة، لا طويل ولا قصير، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. ولاحظوا البخاري قال باب الثوب الأحمر، ولم يقل لنا في الترجمة باب استحباب أو باب كراهية، وإنما قال باب الثوب الأحمر أو باب ما جاء في الثوب الأحمر. ثم هذا الباب 34 من كتاب اللباس في صحيح البخاري، ثم ساق لنا الباب 35 باب الميثرة الحمراء. الميثرة انتوا عارفين الميثرة يعني ايه؟ اللي هي احنا قلنا الميثرة كصفة السرج، قطائف كانت النساء تضعهن لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج على سروجهم، وكانت مراكب العجم، وهي تتخذ من الحرير أو الديباج وتحشى بقطن أو صوف، ويجعلها الراكب تحته فوق الرحل، وأصل اللفظ من الوثارة، أو نقول هذا ثوب وثير أو فراش وثير، يعني طيب يعني ثمين يعني غالي الثمن. قال البخاري باب الميثرة الحمراء، ثم ساق أيضا عن البخاري عن البراء بن عازب، وهو الحديث الذي سيأتي في هذا في هذا اللقاء، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. يقول بعض شراح البخاري وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس البرد الأحمر والحلة الحمراء، وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر 7 أقوال، فساقها: أولها الجواز مطلقا، وثانيها المنع مطلقا. في الباب بعد ذلك البخاري جاب لنا إيه؟ باب الثياب البيض، باب الثياب البيض، ولم يذكر إلا حديث سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد لما فر الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت بعض الصحابة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، كان منهم سعد بن أبي وقاص، يقول سعد: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد. سعد بيقول في يوم أحد لما فر الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت أدفع عنه في قلة من أصحابه رأيت عن يمينه وعن شماله رجلين يلبسان ثيابا بيضا ما رأيتهما من قبل ولا من بعد. وتأويل الحديث وتفسير أنهما كانا من الملائكة، بل كما جاء في بعض الأحاديث أحدهما جبريل والآخر ميكائيل يلبسان ثيابا بيضا. ثم أيضا ساق حديث أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت الثالثة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث بالحديث ويقول رغم أنف أبي ذر. الشاهد من هذا الحديث أن أبا ذر رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض. إذا في حديث البراء بن عازب رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أحمر، وفي حديث أبي ذر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. واستحباب الثياب البيض دل عليه حديث أحمد وأصحاب السنن والحاكم وصححه من حديث سمرة ابن جندب رفعه قال عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم، وفي رواية فإنها من خير ثيابكم. يبقى لا خلاف على استحباب الثوب الأبيض خاصة يوم الجمعة، خاصة يوم الجمعة، لكن في خلاف في كراهية الثوب الأحمر. وقد مال ابن القيم في زاد المعاد إلى كراهية الثوب الأحمر كراهية التحريم، وقال بعضهم الثوب المصبوب العصفر أو بمثل هذا، لأن هذا اللون هذه المادة تحمر وتصفر، يعني يصبح الثوب أشبه بالبرتقالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الثياب. وكما قلنا أهل العلم لهم في ذلك مذاهب، مذهب يمنع الأحمر مطلقا ما يلبسوش الرجال، وقد جاء في بعض الأحاديث إن عمر بن الخطاب كان يضرب بالدرة من لبس ثيابا حمراء ويقول انزعوها انزعوها فإنها أليق بنسائكم. ولهذا أنا أرى إن الجمع بين هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبس الأحمر الخالص مطلقا، وإنما ما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء، فالمراد حلة فيها خطوط حمراء، يعني ليست حمراء خالصة. ولا خلاف بين أهل العلم في جواز أن يلبس الرجل ثوبا فيه خطوط حمراء، أعلام حمراء يعني خطوط حمراء، لا بأس، لا شيء في هذا. لكن أن يلبس الثوب الأحمر الخالص هذا فيه كلام، بعض أهل العلم يرى فيه التحريم، وبعضهم يرى فيه الكراهية، وبعضهم يرى الجواز مطلقا أو الجواز بشروط. الشاهد هنا إن الكراهية في هذا الباب عند من أثبتها ومن رآها، فإنه رآها لأجل الأحاديث التي نهت عن لبس المزعفر والمعصفر من الثياب، أي الثياب المصبوغة بالحمرة، لأنها أليق بثياب النساء لا بثياب الرجال. وهنلاحظ هنا ملاحظة مهمة جدا، واحد يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما سابش ثيابنا إلا واتكلم فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا وبينه، إلا وتكلم فيه، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث بالحنيفية السمحة، وما في شيء من هذه الأشياء التي قلناها إلا وله علة أو له حكمة. وهناك الأشياء التعبدية لا علة ظاهرة فيها، فنحن نقبلها كما جاءت ونقول سمعا وطاعة. يبقى الحديث الرابع حديث البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين. الرسول كان كان عنده ضخامة في 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 هذا الجزء، يقول لك عنده عريض المنكبين وعرض وقوة المنكبين وعرض المنكبين علامة على قوة الذراع والساعد، على قوة العضد والساعد. عشان كده يستحب في الإحرام ان احنا نكشف في طواف القدوم، نكشف الكتف الأيمن والعضد والساعد لنبين القوة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في عمرة القضية، حينما وقف المشركون يراقبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم مرضى أو فيهم هزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا أراهم منا اليوم قوة، لنخيف المشركين، ليلقي الله الرعب في قلوب أعداء الله حتى وإن كانوا في حالة صلح لا يتطاولوا على المسلمين. الحديث الخامس في هذا الكتاب أو هذا الباب حديث البراء بن عازب الذي أشار إليه البخاري في باب الميثرة الحمراء، لكن البخاري جابه يعني مقتصر على بعض ألفاظه، لكن هو هنا بسياق أتم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أنا عايز نعد هذه السبع يا أخوانا، عند 14 مسألة ما بين سبع قد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبع قد نهى عنها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو قال إبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. نعد السبعة تاني. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: عن خواتم الذهب أو عن التختم بالذهب. دي من ضمن الأشياء المنهي عنها الرجال دون النساء. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خواتم الذهب أو قال عن التختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر، احنا عارفين يعني ايه مياثر بقى، المياثر الحمر، وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. يبقى هرجع تاني للصفحة اللي انا عرفت لكم فيها هذه الاشياء في اللقاء الماضي، هرجع تاني هنحتاج تاني نذكركم بمعاني هذه الاشياء. لا طب تعالوا الاول للمأمورات السبع. طبعا في بعض روايات الحديث الرواء زاد مسألة واخرج مسألة، وده بيقع احيانا من الرواء اما وهما او خطأ او لان النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذا مرارا وتكرارا فكان يضيف اشياء ويحذف اشياء، كل هذه احتمالات مع روايات الحديث. لكن نحن مع هذا اللفظ حديث البراء بن عازب، وده تاني حديث للبراء في هذا الباب، باب اللباس او كتاب اللباس. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: امرنا بعيادة المريض. انتوا فاكرين في رمضان كنا بنتكلم عن الطريق الى الجنة، الطريق الموصل الى الجنة، فاكرين في اخر حلقة، في اخر حلقة تكلمنا عن عيادة المريض وانها طريق يوصلك الى الجنة. يعني ان عدت المريض كانت عيادتك للمريض وكنت تبتغي وجه الله بعيادتك للمريض سبيلا إلى الجنة. وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من عاد مريضا فهو في خريف الجنة حتى يرجع. يا الله، من عاد مريضا فهو في خريف الجنة حتى يرجع. وهذه يعني بشارة تجعلنا نحرص على عيادة المرضى. وأنا أعود المريض وفي نيتي أشياء كثيرة، من أهم هذه الأشياء أن أرضي ربي، أن أرضي ربي عز وجل، ومنها أن أثبت قلب المريض وأدعو للمريض وأقول الكلمة الطيبة عند المريض. وزيارة المريض لها أداب، ليس وقتنا أن نتحدث فيها لأن أنا عندي 7 مسائل، 7 أوامر و7 نواهي، لكن يكفيني هنا أن أذكركم بذلك الحديث القدسي الذي يقول فيه الرب تبارك وتعالى: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول الرب سبحانه وتعالى لعبده: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما لو عدته لوجدتني عنده. يا الله، هل هناك منقبة؟ هل هناك شرف أعظم من هذا؟ إذا عدت المريض فاعلم أنك في خريف الجنة. وقلنا خريف الجنة يعني جنى الجنة، يعني ثمار الجنة، حتى ترجع إلى بيتك. مجرد ما تخرج من بيتك وفي نيتك أن تعود مريضا حتى ترجع، أنت في خريف الجنة، والله يعاتبك يوم القيامة فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، لماذا لم تعد؟ أما لو عدته لوجدتني عنده. فأنت في عيادة المريض تكون في عندية الله، في معية الله. العندية هذه لوجدتني عنده، عندية فيها شرف. ليس معنى هذا أن الله يحل بذاته سبحانه وتعالى في غرفة المريض أو في مستشفى المرضى، حاشا لله أن نظن به ظن السوء، ولكن عندية إيه؟ عندية رحمة، عندية رحمة، عندية ود، لأن المبتلى قريب من الله. المبتلى بالمرض خاصة لما تجد إنسان مبتلى ولسانه يلهج بشكر الله: الحمد لله على كل حال. تقول له: كيف حالك؟ يقول لك: الحمد لله. ماذا بك؟ يقول: الحمد لله. يا الله، رجل فيه ألم، رجل أنت تراه فلا تتحمل رؤيته، وهو ثابت، وهو حامد شاكر لربه، وهو راض عن الله. هذا تثبيت من الله، هذه من آثار العندية المباركة لرب العالمين سبحانه وتعالى، كالمعية التي تكون للصابرين: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهي عندية تستلزم أشياء كثيرة، عندية لا نثبتها بلوازم ولا نمثل ربنا بخلقه ولا نكيف ربنا، فهو سبحانه وتعالى أجل من أن نحيط به علما، ولكننا نستشعر من ورائها آثار الرحمة. فعيادة المريض، زيارة المريض، محل للرحمات ومحل لتنزل الرحمات. ومن آداب العيادة أن تدخل على المريض بوجه بشوش وأن تثبته وتصبره، فتقول له: كفارة وطهور، يعني ما نزل بك نزل بك ليكفر عنك ذنوبا كنت قد أسلفتها، فمن فضل الله أنه ابتلاك بهذا المرض ليكفر عنك هذه الذنوب ويطهرك منها، كفارة وطهور. أو تقول: لا بأس، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. تعرفين لا بأس عليك معناها إيه؟ معناها ما تخافش، ما تخافش، إن شاء الله هتخف، هتبقى كويس، لا بأس، طهور إن شاء الله. ويا حبذا لو رقيت المريض، لو دعوت له فقلت: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، وذكرت ذلك 7 مرات. لا بأس أن تضع يدك على ما يألم من جسد المريض وأن تقول له: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، وتحاذر: انظر إلى ما أسديته لهذا المريض. فإذا ما دخلت عليه بهدية بسيطة، بعض الناس بيدخلوا ببوكيه ورد، بوكيه ورد، احنا انت ممكن تدخل على المريض بكتيب صغير في مثلا الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أو في الدعوات أو نحو هذا، شيء بسيط، شيء بسيط، كل على حسب على قدره، المسألة ليس فيها كلفة. لكن الشاهد أن عيادة المريض من الأعمال التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاتب عليها رب العزة سبحانه وتعالى. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة. أي جنازة؟ أي جنازة نتبع؟ جنازة الميت. أي ميت؟ أنا لا أتبع إلا جنازة ميت أعرفه، وهذه مصيبة والله، هذه مصيبة وآفة. أننا أصبحنا نعامل الناس ولا نعامل رب الناس. يعني لو سرت خلف جنازة، وأنا على فكرة يعني أقول لك حاول تجربها مرة، جربها مرة، وأنا أعرف شخصا سار مرة خلف جنازة لا يعرف الميت ولا يعرف أحدا من أقاربه ولا يعرف أحدا ممن يسير في الجنازة أصلا، بمجرد أن وجد الجنازة تسير فسار خلف الجنازة حتى وصلت إلى القبر ودفنت. وكان بعض الناس في الطريق يسألونه من الذي توفي، من الذي مات، فلا يرد. طيب ما الذي دعاك يا أخي أن تسير خلف هذه الجنازة وأنت لا تعرف الميت ولا تعرف أهل الميت؟ لما عزتهم وواسيتهم ما تعرفهمش، ما الذي دعاك لهذا؟ قال لي يا أخي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سار خلف الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد. أنا مشيت ورا الجنازة طمعان في قيراطين، قيراط أصلي على الجنازة 4 تكبيرات، وقيراط أمشي مع الجنازة حتى تدفن، أنا رجعت معايا قيراطين من الثواب. طب ولما أنا بمشي خلف رجل جنازة رجل أعرفه، والله في شك هاخد القراطين ولا لا، لأنني ما مشيتش وراه عشان القراطين، أنا مشيت وراه عشان ده معرفة، ده قريبي، ده جاري، ده صديقي، ده ابنه زميلي أو صاحبي، فأنا نيتي مش لله، نيتي عشان أجامل هذا أو أعزي هذا، مع أن التعزية مطلوبة والمجاملة مطلوبة، لكن أين الله من نيتك؟ أين الثواب من النية؟ ما كانتش موجودة، ما كانش على بالي. فكثير منا يسير خلف الجنازة لا يبتغي ثوابا، بدليل ان لو مر الجنازة لا يعرفها لا يسير خلفها. فاذا كانت الجنازة جنازة فلان الذي يعرفه فيمشي ويسير، ليه؟ لانه بيعمل لاجل شيء معين، عنده هدف. ومفيش حد فينا بيعمل شيء بدون نية ولا بدون هدف. الرسول امرنا باتباع الجنائز مطلقا، من نعرف ومن لا نعرف. إذا كنت تاني، وعشان كده لما تمشي في جنازة شخص تعرفه أو عايز تعزي أهله، ما تخليش نيتك الأولى وقصدك الأول أن تواسي أهله وتعزيهم، وأن تسير خلف الجنازة لئلا يقال فلان لم يحضر. احنا ساعات بنقول ما ينفعش، ده واجب، ما ينفعش ما روحش، لو ما روحش هتقال فلان تخلف ليه، لماذا لم يحضر فلان، فأنا أذهب وأفرغ نفسي لئلا يقال عني أنني تخلفت. طب أين نيتي أن يكون قصدي الثواب؟ بعيد، مش على بالي، مش في قصدي، مش في نيتي. وده الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم. الاثنين صاروا خلف الجنازة، لكن هذا صار بنية صادقة يريد وجه الله، وهذا صار ليجامل الناس. هذا مأجور وهذا مأجور، لكن شتان ما بين الأجرين. لأنني لو مشيت عشان أجامل الناس لهم أصحابي وأصدقائي وقرايبي، فيها نية، فيها قصد، فيها ثواب برضو، بس شتان بين من كان الله نيته، ومن كان ثواب الله قصده، ومن كان إرضاء الله غايته، وبين من كان ملاطفة البشر ومراعاة أحوال البشر هو قصده وهمه. شتان بين هذا وذاك، عيادة المريض واتباع الجنائز، واتباع الجنائز حتى تدفن، فيها ترقيق للقلوب وفيها ثواب عظيم. والدليل على ما قلته لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اتباع الجنائز أنه من فعل ذلك إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان وفي قيام رمضان، وكذلك في اتباع الجنائز. ولهذا ترجم البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه باب اتباع الجنائز إيمانا واحتسابا. يبقى أنا اتبعت الجنازة مؤمنا بأن الموت حق، مؤمنا بأن لأخي حق علي أن أشيعه، أن أصلي عليه، أن أدعو له، مؤمنا بأنني سأموت وسوف يحل بي ما حل بهذا الأخ، مؤمنا بأنني سأعطى ثوابا عظيما إذا فعلت ذلك إيمانا واحتسابا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس. العاطس إذا عطس، طبعا احنا دلوقتي بنسمع بنشوف العطاس بنخاف، في H1N1، في انفلونزا الخنازير وفي انفلونزا الطيور وربنا يسترها، فأي واحد بيعطس بجري او على طول اقول له يا اخي فين المناديل، فين الكلينكس يا اخي، ما تعطس في وش الناس. نسينا ادب عظيم من اداب الاسلام، لان العطاس ده نعمة. مش دايما العطاس علامة على المرض، ساعات الانسان لو دخل مكان في نسبة غبار يعطس، احيانا الانسان اذا تغير الجو يعطس، لما بيجي فصل الربيع وبنشم ريحة البذور بتاعة الازهار بنعطس، في بعض الناس عندها حساسية لهذه الاشياء فبتعطس. العطاس اصلا ليس دليلا على الانفلونزا. العطاس امتى يبقى دليل على الانفلونزا؟ اما تعطس مرة في مرة في مرة في مرة كتير، ويحصل لك بقى انك ايه يسيل انفك بـ 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 بهذا السائل، ويحصل لك بقى الصداع وتكسير جسم، يبقى ده المرض. لكن لو انا عطست عطسة دي علامة على الصحة، وانا اخرجت من دماغي، اخرجت من جوفي هواء فاسد كان هيضرني، فمن رحمة ربنا انه جعل لي العطاس لاخرج هذا الفاسد من بدني. فكان الواجب علي أن أقول الحمد لله. ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العطاس أن نحمد الله، كل ما تعطس قول الحمد لله. والرسول قال التثاؤب من الشيطان والعطاس من الملائكة، أو قال من الله، يعني اللفظ يحتاج إلى مراجعة. لكن التثاؤب أرده، عايز أتثاؤب ادفعه، ده من الشيطان يخليني جاي بقرأ قرآن التثاؤب يشتغل، بصلي التثاؤب يشتغل، عايز اعمل حاجة التثاؤب يشتغل، لكن قاعد بتفرج على الماتش ما شاء الله فيه صحصحة ومفيش تثاؤب، بتفرج على الفيلم او التمثيلية مصحصح وكويس مفيش تثاؤب، فهذا من الشيطان. الرسول قال فليدفعه احدكم ما استطاع، امنعه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن العطاس من الرحمن من فضله، فاذا عطست فاحمد الله. فإذا سمعت إنسانا يعطس فيحمد الله فشمته. يعني إيه أشمته؟ يعني أشتمه؟ أشتمه أقول له إيه اللي أنت بتعمله؟ لا، شمته مش اشتمه، شمته. أشمته يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني أقول له يرحمك الله يا الله، هو عطس وحمد الله وقال الحمد لله، فأنا قلت له ربنا يرحمك. وربنا يرحمك مش معناها انك تموت. بعض الناس دايما ما يقولش ربنا يرحمك الا للميت، الله يرحمه للميت، لا، الرحمة تجوز على الاحياء والاموات. يرحمك الله دي كلمة عظيمة، يرحمك الله في الاخرة فيدخلك الجنة، يرحمك الله في الدنيا فيقيك الفتن ما ظهر منها وما بطن، يرحمك الله في باب الرزق فيوسع عليك من الرزق ولا يعرضك لفتن المال وهكذا. فلما تقول له يرحمك الله انت بتدعي له، يبقى هو عطس فقال الحمد لله، فانت على طول تقول له يرحمك الله. هو بقى ما يقولكش شكرا كويس بارك الله فيك، لا، يرد عليك زي ما انت دعيت له، هو يدعي لك. تقول له يرحمك الله، هو يقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، وفي رواية غفر الله لنا ولكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ولكم. نكمل إن شاء الله حديث البراء بن عازب الحديث الخامس هذا في اللقاء القادم، ونتلقى إن شاء الله الأسئلة والاستفسارات. معنا الأخت أم زيد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
تفضلي يا أم زيد.
بدي أسألك ما حكم الزوج إذا قال لزوجته اذهبي إلى أهلك؟ فقلت له، يعني عندما سمعت أنه إذا قال لها اذهبي إلى أهل بيتك تكون طالقة، فقال لي أني لا أنوي طلاقها، فما الحكم؟ أريد
ليس طلاقا يا أم زيد.
ما هو؟
اذهبي إلى بيتك تحتمل الطلاق وتحتمل عدم الطلاق، مش كده؟ تحتمل اذهبي إلى بيتك لتزوري أهلك، تحتمل اذهبي إلى بيتك لتعود المريض، وتحتمل اذهبي إلى أهلك لأني لا أريدك. فإذا كانت تحتمل هذا أو ذاك نسأله عن نيته، فإن قال لا أنوي الطلاق فليست بطلاق. واضح يا أم زيد؟
إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا في حلقة الفتاوى في اليوم ان كنايات الطلاق ان تأتي بلفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، كما ضربت لكم مثالا الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من كندة من اليمن اسمها ابنة الجون، فلما دخل بها اهوى بيده على رأسها ليدعو، فقالت اعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك، فكانت طلاقا وصرحها صراحا جميلا. وقلت إن كعب بن مالك لما هجره أصحابه أو هجره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر بعد 40 ليلة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك، قال أطلقها؟ قالوا لا، يعني لا تقربها. فقال كعب لامرأتي الحقي بأهلك، الحقي بأهلك صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت طلاقا، والحقي بأهلك صدرت من كعب بن مالك فلم تكن طلاقا، بدليل أنه لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك قال أطلقها، قالوا له لا، ولكن لا تقربها لا تجامعها. فأراد أن يبعد الفتنة عن بيته فقال لها اذهبي إلى بيت أهلك حتى يجعل الله لنا فرجا. الأخ سمير من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
بارك الله فيكم. أخفض صوت التلفاز يا أخي سمير.
حاضر يا شيخ. شيخ والله لو سمحت عايز أسأل بس عن القرض من البنك الإسلامي.
كيف القرض؟
يعني عايز أخذ أنا قرض من البنك الإسلامي، وعنا حللوه في الأردن بيقول البنك الإسلامي عن المشايخ أنه حلال، بس بيقول هذا عن المرابحة، فأنا عايز أخذ قرض منه زي يعني 30,000 دينار.
مفيش قرض. القرض الإسلامي يا أخي سمير هو القرض الذي يخلو من الفائدة، القرض اللي فائدته تبقى صفر هو ده القرض الإسلامي.
هو بيقول مرابحة يعني.
لكن أنا عايز مرابحة ليست قرض. المرابحة ليست قرضا، وإنما المرابحة بيعا.
ما هو أنا عايز أشتري شقة.
هيبيعوه لك مش هيقرضوك.
على مستوى قرض عايز اشتري شقه.
ليست قرضا يا سمير، خد بالك يا سمير، اذا كانوا هيبيعوا لك شقه بنظام المرابحه هم هيشتروا الشقه ويبيعوها لك ويكسبوا فيها.
ما هو هيشتريها هو، بس هو مش هيتنازل فيها باسمه، هيتنازل فيها باسمه على طول.
ما هو لا باس، لا باس يا سمير انه يشتريها لاجلك، لا باس ان يشتريها لاجلك، لكن المهم ان هو يشتريها اولا،
يشتريها اولا
ثم يبيعها ثانيا، وتصبح المسألة بيع وشراء وليست قرض.
بيع وشراء وليست قرض.
نعم.
يعني هو عايز يديه 30,000، شايف يا شيخ؟
أيوة.
بس أنا أديه الدفعة منهم، يعني أديه من 10% 30%، والباقي أقساط. يعني هو يشتريها مثلا البيت ب 30 تطلع علي أنا ب 40.
ما هو احنا إذا اتفقتما على هذا، إذا اتفقتما على هذا فلا بأس، بس أنت ما اشتريتش ب 30 بقى، أنت اشتريت ب 40.
ب40.
انا خلاص هو 40. سعر واحد اتفقتم عليه وهو ال40.
طيب يا شيخ يعني انا من واخذ السؤال، يعني هو بس يشتريها على طول ويسجلها باسمي، من اسم صاحب البيت لاسمي.
هو بيختصر في الاجراءات، لكن يعني المطلوب يا سمير ان هو يشتريها، مش لازم يسجلها باسمه، مش لازم التسجيل، لكن نعم. يشتريها اولا بعقد ثم يبيعها لك بعقد اخر، ولو سجل بعقد. لك العقد الاخر فلا باس.
نعم نعم جزاك الله خير.
يبقى في فرق بين بيع المرابحة وبين القرض الربوي. القرض يعني سلف، إنما البيع يعني بيع وشراء. بارك الله فيك يا أخي سمير. الأخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أحمد.
يا حضرتك عم الشيخ، أنا تاجر ملابس.
نتائج؟
وبس حضرتك بس عن حكم بيع الجبات والبنطلونات الحريمي والبضهات البلوزات كده حاجة زي كده.
أيوة. إيه هو الأصل الحل يا أخي يا أخ أحمد؟
أيوة.
الأصل في هذه الأشياء في البيع والشراء الحل، لأن التحريم مرتبط مش بالبيع، التحريم مرتبط بطريقة اللبس. فإذا كانت البنت أو المرأة تلبس البضي والبنطلون والجيب الضيق أو الجيب في البيت أمام زوجها فهذا لا بأس به ولا شيء فيه. أما إذا كانت تلبسه في الطريق أمام الرائح والغادي ينظر عليها الناس فهذا حرام. يبقى البيع مش مرتبط فيه حل وحرمة، وإنما الحل والحرمة ارتبط بإيه؟ بطريقة الاستخدام أو طريقة الاستعمال. وإنت مش هتعمل كتالوج تكتب فيه يلي هتشتري الجيبة ما تلبسهاش في الشارع. لكن أنا بقول لك يا أحمد والأمثالك، إذا كان الغالب على أعراف البلاد أن هذه الأشياء تلبس في الطرقات فالورع يقتضي ألا نبيعها. أما إذا كان الغالب على أعراف البلاد أنها لا تلبس في الطرقات، يعني هضرب لك مثال، هذه الأشياء لما تباع في المملكة العربية السعودية هتلبس في الطرقات ولا هتلبس في البيوت؟ هتلبس في البيوت. لماذا؟ لأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش هتسمح لامرأة مسلمة أنها تسير في الطريق بهذا اللبس. يبقى أنا يجوز بيعه لأن أنا ببيعه للبيت. لكن لو جيت مثلا شفت هذه بتباع في بيروت، في بيروت في لبنان، معظم الناس هيلبسوها في البيوت ولا يلبسوها في الشوارع وفي السهرات؟ في الشوارع والسهرات. يبقى هنا أتورع عن بيعها دون أن أحرم، أتورع دون أن أحرم، والله أعلم. بارك الله فيكم يا أحمد. يعني باقي دقائق معدودة على نهاية الحلقة، وأنا يعني كان بودي أنني أكمل هذا الحديث الجاد. احنا تكلمنا عن عيادة المريض، تكلمنا عن اتباع الجنازة، تكلمنا عن تشميت العاطس، باقي إبرار القسم أو إبرار المقسم. يعني إيه إبرار المقسم؟ يعني لو واحد أقسم علي قال لي والله العظيم لتفعلن كذا، والله لتفعلن كذا، من حقه علي أنني ما أقعوش في الحنث. الحنث اللي هو إيه؟ اللي هو الخطأ في اليمين أو المخالفة لما حلف عليه. هو قال لي والله لا تفعلن كذا، وكان هذا الذي أقسم عليه مباح، ما هوش حرام، خلاص أفعله، أفعله إبرارا لقسم أخي حتى لو أوقعه في الحنث أو في الخطأ. إلا إذا حلف على حرام أو حلف على مكروه فأقول له لا، لا تقسم ولا تفعل. يبقى من 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 لطفك بأخيك أن تبر أخيك إذا قسم، إذا أقسم أو إذا حلف. وإبرار القسم هذا فيه أدب. أول أدب إن من حلف أو أقسم فليقسم بالله. واحد يقول لي أصل زميلي أو صديقي حلف بالطلاق على امرأته، حلف بالطلاق وأنا مش عايز أوقع اليمين، يا أخي يوقع اليمين يروح في داهية هو وزوجته. ما فيش حاجة اسمها حلف بالطلاق، ما فيش حاجة اسمها يمين طلاق. إيه العادات السيئة التي وقع فيها المجتمع المسلم؟ اليمين والحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. واحد بيقول لك اتفضل اشرب شاي، زوجته مالها والطلاق ماله؟ الطلاق لا ذنب للمرأة بهذا، لكن من كان حالفا فليحلف بالله. فإذا حلف الرجل لك بالله يستحب لك أن تبر، أن تبر قسمه ما لم يكن قد حلف على حرام أو مكروه. وكذلك إذا سألك بالله، ودي مسألة أخرى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وأنا عايز أقول للناس خاصة المتسولين لا تريقوا ماء الوجه إلى هذه الدرجة. يقعد يقول لك بالله عليك يا شيخ أعطيني أنا محروم، وأنت تبقى عارف من السوابق إن هو غني وإن هو ليس محتاج، ليس محتاجا، وإنه محترف للتسول، فترفض تعطيه، ترفض تعطيه لمعلوماتك المسبقة. لكن هو بيحلف بالله، بيقول لك والله يا بالله عليك يا شيخ. يعني هنا الرسول أمرنا بإبرار من أقسم، لكن إبرار من أقسم ونحن نعرف فيه البراءة ونعرف فيه الطاعة. لكن من كان محترفا كهذا وجربته يعني يجوز لي ألا أبر قسمه، ويجوز لي أن أبر قسمه ولو بالقليل. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رأى مرة رجلا يسرق، انظروا لهذه الواقعة، رأى مرة رجلا يسرق ثم جاء له هذا السارق إلى عيسى فقال له أنت الذي سرقت؟ أسرقت؟ قال لا، والله الذي لا إله غيره لم أسرق. فقال عيسى صدق الله صدق الله وكذبت عيني. شوفوا هنا، هنا من تعظيم، تعظيم الله، تعظيم جناب جلال الله عز وجل يعلمنا المسيح. وهذا الحديث مروي في الصحيح، يعني الذي حدثنا به ورواه لنا في الصحيح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأقول لكم طيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.